السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني في مستهل هذه الساعة التي نرافق فيها فارس عمر لنتعرف على أبرز الأحداث العراقية والدولية في نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد إعداد خطة للمصالحة الوطنية وبناء قوة أمنية خاصة لحماية بغداد. وتعهد المالكي في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء ببذل جهود استثنائية لإنهاء معاناة العراقيين من الإرهاب والمشاكل الأمنية، فضلا عن تفشي الفساد الإداري والمالي. وفي الوقت الذي أكد رئيس الوزراء استخدام أقصى درجات القوة ضد الإرهاب، قال إن مواجهة الإرهاب لن تكون بالقوة وحدها.
أما التحدي الأمني فنحن ندرك هذا التحدي وامتداداته وأبعاده، ولذلك نعتقد بأن مواجهته سوف لن تكون فقط بالقوة، رغم أننا سنستخدم أقصى درجات القوة في مواجهة الإرهابيين والقتلة الذين يتسببون بسفك الدماء، ولكن أيضا نحتاج إلى جنب هذا الإجراء العسكري الأمني، نحتاج إلى إجراءات مصالحة وطنية، إلى مبادرة مصالحة ورأب الصدع وإيجاد أجواء وجسور ثقة بين مكونات الشعب العراقي.
وتابع المالكي أن الحكومة تعتز تشكيل قوة جديدة لتأمين العاصمة بغداد. وأوضح رئيس الوزراء أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة. وفي واشنطن وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش تشكيل الحكومة بأنه يوم جديد لملايين العراقيين الذين يريدون العيش بحرية على حد تعبيره. وقال بوش في تصريح للصحفيين اليوم الأحد أنه اتصل بالرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان محمود المشداني، وأكد لهم أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للعراقيين في بناء بلد حر. وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز من جهتها قالت أن العراق بتشكيل الحكومة الجديدة حقق تقدما استثنائيا على الجبهة السياسية. وفي مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، قالت رايز أن من الضروري إعطاء فرصة للحكومة الجديدة. قتل وأصيب عشرات الأشخاص، بينهم 13 قتلوا عندما فجر انتحاري حزامه الناسف داخل مطعم مكتظ بالزبائن وقت الظهيرة في منطقة الكرادة. وقتل 3 أشخاص وأصيب 22 آخرون في عملية تفجير ثانية قرب أحد الجوامع شرقي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أخرى في العاصمة. أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين في أول لقاء يعقد على مثل هذا المستوى منذ الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية. والتقى عباس ومسؤول ملف المفاوضات صابع عريقات في شرم الشيخ وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ونائب رئيس الوزراء شمعون بيريز. وكان بيريز أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي غادر اليوم إلى الولايات المتحدة سيلتقي عباس بعد عودته من لقاء الرئيس جورج بوش في واشنطن. وفي سياق متصل، وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على الإفراج عن 11 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المجمدة بعد تفاقم المعاناة الإنسانية في الضفة الغربية وغزة. قالت مصادر أمنية أفغانية اليوم الأحد أن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران في عملية انتحارية بسيارة مفخخة نفذت اليوم على أحد الطرق المزدحمة في كابول. وأكد مدير قسم التحقيقات الجنائية عبد الجميل كوهستاني أن سائق شاحنة انفجرت بها السيارة المفخخة قتل مع منفذ العملية. في غضون ذلك اتهم وزير الخارجية الأفغاني رانجين دفتر سباتنا باكستان بإيواء قادة الطالبان. وقال سبانتا أن الحكومة الأفغانية تعرف أن قيادات طالبان وجماعات إرهابية أخرى تعيش في باكستان على حد قوله. توجه الناخبون في جمهورية الجبل الأسود اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في استفتاء عام على الاستقلال عن صربيا، ويتعين أن يتخطى عدد الأصوات المؤيدة للاستقلال حاجز 55% الذي حدده الاتحاد الأوروبي لانفصال آخر جمهوريات يوغسلافيا السابقة. وفي حال التصويت لصالح الاستقلال ستكون جمهورية الجبل الأسود الصغيرة على البحر الأدرياتيكي أحدث دولة في أوروبا. قتل 7 أشخاص على الأقل اليوم الأحد عندما هاجم مسلحون اجتماعا حاشدا لمؤيدي حزب المؤتمر الهندي في سرينغار العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير مستخدمين البنادق والقنابل اليدوية. وقالت مصادر الشرطة أن أحدث حصيلة تشير إلى مقتل 4 مدنيين و2 من المهاجمين وأحد عناصر الشرطة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
تحية محبة من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني، ونواصل تقديم هذه الفترة من إذاعة العراق الحر، وسنقدم خلال الساعة المقبلة تغطية للمؤتمر الصحفي لأعضاء في القائمة العراقية وردود فعل الرسمية العربية بشأن إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إضافة إلى أخبار المحافظات. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الاقتصادي برفقة ناظم ياسين. نبدأ من بغداد، حيث أوضح عضو مجلس النواب في القائمة العراقية حميد مجيد موسى في مؤتمر صحفي عقدته العراقية الوطنية يوم الأحد، أوضح أنه سيتم تقديم المساندة والدعم للحكومة الجديدة من أجل السعي لتوفير الخدمات للمواطنين. مراسلتنا جمان العبيدي حضرت هذا المؤتمر وعدت تقريرا عنه.
أعرب أعضاء من القائمة العراقية الوطنية عن منحهم الثقة للحكومة التي أعلنها يوم السبت رئيس الوزراء نور المالكي، حيث أوضح عضو مجلس النواب حميد مجيد موسى أنه سيتم تقديم المساندة والدعم لهذه الحكومة من أجل السعي لتوفير أبسط الخدمات للمواطن العراقي. هذا ما أوضحه أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء من القائمة العراقية الوطنية ظهر يوم الأحد.
سنعمل على إسنادهم ودعمهم لتبرير ثقة الشعب بهم ولتبرير ثقة من رشحوهم وكلفوهم بهذه المهمة، ونحن نعرف إنها مهمة كبيرة وخطيرة في ظروف عصيبة يمر بها الوطن ويمر بها الشعب، ولكن تكاتف الجهود وتوحيد قوى الشعب سيكون خير داعم وخير مؤشر وأفضل طريق لخلاص بلدنا مما هو عليه من أزمات وكوارث، وخصوصا على صعيد الملف الأمني وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا.
ضرورة التركيز على موضوع اختيار أشخاص أكفاء لتولي وزارتي الداخلية والدفاع واستحداث منصب مساعد لرئيس الوزراء، كانت هذه من ضمن المطالب التي رفعتها القائمة العراقية الوطنية إلى الحكومة العراقية من خلال بيان تلاه عزة الشهبندر العضو في هذه القائمة.
التأكيد على تنفيذ وتفعيل قرار حل الميليشيات واستيعابها في مؤسسات الدولة المختلفة كأشخاص وليس كمنظمات، إعادة التوازن وتفعيل آلية تشكيل الهيئة السياسية للأمن الوطني وبأسرع وقت ممكن، معالجة الخلل القائم في نسبة مشاركة المرأة في الحكومة الحالية. تحويل هيئة اجتثاث البعث إلى هيئة قانونية وربطها بالقضاء، إعادة الاعتبار للعناصر الوطنية التي قارعت نظام صدام وتم شمولها بقرارات الفصل والإقصاء والتهميش من مواقعها الوظيفية.
بالرغم من تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الطائفية، إلا أنه من الضروري إشراك جميع القوى السياسية الوطنية في هذه الحكومة حسب قول عزة الشهبندر.
بات من الضرورة إشراك القوى السياسية المهمة والتي لها تأريخ وطني ضد النظام الدكتاتوري في العملية السياسية، ومن تلك القوى جبهة الحوار الوطني والقوى الوطنية الديمقراطية المستقلة، وذلك من خلال إشراكها في السلطة التنفيذية بالمواقع المختلفة لخدمة وبناء العراق. إن القائمة العراقية الوطنية تؤكد على ضرورة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية حقيقية بعيدة عن التمايز الطائفي والعرقي، والسعي لتعزيز روح المواطنة الحقة والتسامح الإنساني.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده أعضاء من القائمة العراقية الوطنية، أعربوا فيه عن منحهم الثقة للحكومة التي أعلنها يوم السبت رئيس الوزراء نور المالكي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة، تتابعت ردود الفعل الرسمية من بعض الدول العربية بإعلان الوزارية العراقية. ففي عمان أكد العاهل الأردني الملك عبد الله في اتصال هاتفي مع الرئيس جلال طلباني، أكد على حرص الأردن على تطوير وتمتين علاقات التعاون الثنائية مع العراق ووضع إمكاناته لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
أعرب العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي جلال الطالباني عن أمله بأن يشكل حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان العراقي خطوة مهمة على طريق بناء العراق الجديد الذي يحقق طموحات شعبه في الحياة الأفضل والديمقراطية والتعددية وتعزيز وحدته الوطنية. وأكد الملك عبد الله حرص الأردن على تطوير وتمتين علاقات التعاون الثنائي مع العراق ووضع إمكانياته لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق. وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن الرئيس الطالباني أعرب عن شكره وتقديره للملك عبد الله على مواقفه الداعمة للعراق، وقال أن مواقف الأردن المشرفة تجاه العراق ستبقى على الدوام موضع تقدير واعتزاز أبناء الشعب العراقي. كما أجرى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي نور المالكي، حيث قدم له التهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحصولها على ثقة البرلمان. وأتمنى الدكتور البخيت للمالكي ولأعضاء حكومته التوفيق والنجاح في خدمة الشعب العراقي الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية، مؤكدا حرص الأردن على تطوير علاقاته مع العراق في شتى المجالات. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء العراقي مواقف الأردن الداعمة للعراق، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي الإطار ذاته، أدلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في شرم الشيخ، أدلى بتصريحات أكد فيها دعم مصر للحكومة العراقية الجديدة واستعدادها لتقديم المساعدات للعراق. أحمد رجب والتفاصيل.
شهدت القاهرة ردود فعل مرحبة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأكدت مصر رسميا دعمها للحكومة الجديدة واستعدادها لتقديم أي مساعدات للعراق. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على هامش منتدى ديفوس الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا جاء فيه إن وزير الخارجية أعرب عن ثقته في سرعة توصل كافة الأطراف العراقية إلى اتفاق بشأن منصبي وزيري الدفاع والداخلية، وأشار البيان إلى أن هذا الأمر يتيح للوزارة الجديدة ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها بعد الانتهاء من تشكيلها بالكامل، وبما يستطيع معه الشعب العراقي تحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار ورخاء. ودعا بلغيت الشعب العراقي إلى التكاتف والوحدة في مواجهة الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها ومحاولات البعض زرع بذور الفتنة والطائفية، مؤكدا على تضامن الشعب المصري مع الشعب العراقي ووقوفه إلى جانبه. ومن جهته أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، هنأه خلاله بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفي تصريحات له أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وأعرب موسى عن أمله في أن يكتمل تشكيل الحكومة العراقية قريبا بحيث تعكس الوحدة الوطنية في العراق، مؤكدا أن هذه المسألة رئيسية جدا في تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر موسى أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي أنه من المهم أن تستكمل الحكومة العراقية الجديدة تشكيلها وتعكس على الدوام الوحدة الوطنية العراقية التي تصب في مصلحة العراق الجديد. وأشار موسى إلى أن هناك صعوبات كثيرة أهمها الأمن العراقي المختل، مضيفا أن هناك استراتيجيات كثيرة حول العراق وأن مسألة الأمن تهدد وحدة البلاد. وأكد اهتمام الجامعة بالوضع في العراق معربا عن أمله في أن ينعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي دعت إليه الجامعة في أواخر الشهر القادم. وبحسب مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بدأت الجامعة الاتصالات مع العراق اعتبارا من الأحد للتحضير لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي. وذكر المصدر أن فرص نجاح المؤتمر تتزايد الآن بعد التوصل إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقد شهد تشكيل الحكومة الجديدة ترحيبا واسعا من المراقبين هنا في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذا مو إنصاف منك غبيت، حلقك تطول الناس لو تسألني عنك شرد جاء وبهوم شهول، والناس لو شرد جاء وبهو
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونواصل في هذه الفترة تقديم تقاريرنا المحلية من بغداد التي تشهد أسواقها تراجعا في نسبة المبيعات بالنسبة إلى الأجهزة الكهربائية يفوق 50% مقارنة بالموسم الصيفي للعام الماضي، وخاصة أجهزة التبريد والتكييف بسبب شحة الطاقة الكهربائية. حسن راشد تجول في أسواق العاصمة وعد تقريرا عن ذلك.
تشهد أسواق بغداد ركودا قياسيا في حركة البيع والشراء لجميع السلع، لا سيما الأجهزة الكهربائية التي يقول أصحاب المحال التجارية أن نسبة التراجع في مبيعاتها فاقت 50% مقارنة ببداية الموسم الصيفي الماضي. وعزى أصحاب محال بيع الأجهزة الكهربائية أسباب هذا الركود بشكل أساس إلى شحة الكهرباء، الأمر الذي يجعل اقتناء الأجهزة الكهربائية في الوقت الراهن غير ذات جدوى للعوائل التي ما تزال تتحوط لمفاجآت الوضع الأمن المتردي. مرتضى صادق صاحب محل لبيع الكهربائيات في منطقة الشعب:
نسبة تراجع المبيعات بالأجهزة الكهربائية بالوقت الحاضر أكثر من 50%، وخصوصا أجهزة التبريد والتكييف بسبب رداءة الكهرباء، قلة إعطاء الكهرباء كل 7 ساعات ساعة، كل 8 ساعات نص ساعة، يعني بالأحرى ساعة أو ساعة ونص باليوم إذا استمرت بشكل صحيح، وبعض الأحيان تكون متقطعة. لذلك يعني قلة القبول على الأجهزة الكهربائية هذا سبب رئيسي يعتبر. السبب الثاني بعد مرور أكثر من 3 سنوات والمنافذ اللي تأتي منها الأجهزة رديئة.
ويضيف تاجر آخر تدهور الوضع الأمني وتعثر العملية السياسية إلى أسباب الركود، حيث يتلقى التجار وأصحاب المحال تهديدات مستمرة بعدم التعامل مع البضائع المستوردة من هذه الدولة أو تلك، مما دفع العديد منهم إلى مغادرة العراق وترك بضاعتهم لوكلائهم.
يشهد السوق الآن تراجع كبير، وذلك بسبب الوضع الأمني والوضع السياسي المتزامن الآن، حيث انعقاد الجمعية الوطنية من جهة، ومن جهة الوضع الأمني وكثرة المفخخات، إضافة إلى هذا فإن العصابات المسلحة أو الإرهابيين قامت بتهديد المحلات الآن وأسواق الجملة بعدم بيع البضاعة الإيرانية أو بعض البضائع من خارج العراق، أدى إلى تدهور السوق وهروب التجار من السوق. كل هذه الأوضاع ساهمت في تراجع نسبة المبيعات، وحتى وصلت الآن إلى 70% ودون ذلك.
وهناك من الأسباب ما يخص البضاعة ذاتها، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية التي استوردها التجار بعد سقوط النظام من مناشئ وموردين غير معروفين، والتي اكتشف المواطن العراقي رداءتها وعزف عن شرائها.
أغلب المستوردين اللي يستوردون البضائع واللي يدخلوها إلى القطر هم الغاية منها تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، فبالتالي يستوردون أغلب الأجهزة المستوردة، هي أجهزة رديئة جدا وبأسعار بخسة من مناشئ غير عالمية ولا تتمتع بأبسط مقومات المتانة. والناس بدأت تكشف أنه هذه الأجهزة أغلبها هي أجهزة رديئة بحكم التجربة، فبالتالي بدأت تتراجع عن شرائها وقل الطلب عليها بشكل كبير جدا.
وفيما يخص المواد الإنشائية، فإن ارتفاع أجور العمل بسبب أعمال القتل والتفجير التي ما زالت تستهدف مواقع تجمع طالبي العمل كان السبب الرئيسي لركود سوقها.
بالنسبة لعملية البناء والإعمار وقضايا البناء خاصة في بناء الدور وغيرها من الأمور، نلاحظ رجوع كبير في نسبة البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ وكبير جدا. كل هذه الأمور أدى إليها بعض الأعمال الإرهابية التي قام بها الإرهابيون وغيرها من الأمور التي عرضت حياة العمال إلى الخطر، مما أدى إلى قلة عدد العاملين، إضافة إلى أن التجار بدأوا يخافون من كثرة تهديدات الإرهابيين، فأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
لقد تنفس العراقيون الصعداء بعد إنجاز تشكيل الحكومة التي يتطلعون إلى أن تقود سفينتهم إلى شاطئ الأمان الذي يؤمن تحقيق الازدهار الذي طالما انتظروه. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي، فوقفتنا ستكون في محافظة ديالى، وبالتحديد في دائرة زراعة خناقين التي يزورها مراسلنا في بعقوبة سالم حسين، حيث التقى بالمرشد الزراعي في هذه الدائرة محمد كريم فرحان للحديث عن المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في القضاء من ناحية قلة المكائن الزراعية والبذور والمياه والمبيدات الحشرية.
أستاذ، بالنسبة لزراعة شعبتنا احنا خناقين عندنا مساحات واسعة سيحية تقدر ب 80-90 ألف دونم سيح و 100 ألف دونم ديمن. الواقع الزراعي في المنطقة أولا يعاني من شحة المواد مثل الأسمدة الكيميائية والبذور وحتى مادة غاز لغرض تمشية الأمور الفلاحين في زراعة محاصيلهم الشتوية والصيفية.
هل هناك خطة لدى الدائرة من أجل النهوض بالواقع الزراعي بالقضاء؟
نعم، عندنا خطة. أولا فتح مركز إرشادي في خانقين مساحة 10 دوانم، وفتح مركز للبحوث محاصيل الفسق الاستراتيجي في المنطقة لتعليم المزارعين والفلاحين في المنطقة لغرض زيادة الإنتاج الزراعي.
الفلاحون في قضاء خانقين يشكون من شحة المياه، ما سبب ذلك؟
نعم أستاذ، احنا عندنا نهر ديالة يغذي بحدود 35 ألف دونم مساحة يعني. وبالنسبة نهر الوند يبدأ يعني بتقليل في موسم الصيف خاصة منبع من إيران، واحتماله على شو اسمه ظاهر، احنا ما عندنا معلومات كافية عن داخل الحدود الإيرانية، أما داخل حدودنا كعراق تعتمد على عيون الوند ويقل المياه يعني ما تكفي حاجة المنطقة. أما بالنسبة نهر الديالة دائما أكو صدر مسافة 40 كيلومتر بين القضاء والصدر المي. الصدر المي يعاني بالصيف خاصة جريان المي من منطقة حصوية مسافة تقريبا كيلومترين 2000 متر أو 1500 متر من الصدر المي إلى جريان نهر الديالة، تحتاج إلى آليات مثل بلدوزر حفارة كل ما يعني اللي تلاعبون بالمنصوب الماء صعود ونزول يبدي بالشحة ويصير جسمه يعني تنكب عملية الجريان.
هل تقوم دائرتكم بحملات للمكافحة للدباس والحشرات الأخرى المضرة للزراعة؟
بالنسبة لزراعة خانقين قسم الوقاية عندنا، أولا المبيدات يجهزونها من ديالة، المبيدات الزراعية نجيبها ومرشدين مهندسين من المرشدين الزراعيين موجودين عندنا بالقضاء يتابعون البساتين والمزارع الفلاحين المحاصيل الصيفية والشتوية. بس أكو نقطة هنا بالنسبة عندنا دوباس النخيل أو ضبابة البيضاء، خاصة دوباس تحتاج إلى يعني مكافحة جوية، يمكن العام وهسنة همينا ما زودونا بالطائرة يعني ما يسيطر عليها الموظفين، ما عندنا أجهزة اللي نقدر نقوم عليها لمكافحة المنطقة بواسطة إلا الطيارة لازم. أما الباقي المحاصيل أو المكافحة نعم موجود عندنا متابعة وعندنا نزود الفلاحين بالمبيدات، بس الفلاحين يشكون من أسعار المبيد، يعني أكون لتر 74 ألف، أكون لتر 15 ألف، أكون لتر 10 ألف، يعني أقل لتر 3,000 و5,000 دينار، يعني فلاح ما عنده يعني إمكانية، عندها مساحة مثلا 7 دوانم يعني تحتاج إلى تقريبا أقدر أقول لك ويا عمل المضخة المرشة يسموها هولدر الزراعي تكلف بالمئة 150 ألف دينار، يعني كل مكافحة 150 يعني سعر مجزي.
أستاذ الكريم، من المسؤول عن عدم تنفيذ حملات مكافحة الدباس؟
والله ظروف العراق دي يعني يقولون ظروف المنطقة مو زينة على أساس يخافون من الطيار يجي لنا.
يعني تقصد الوضع الأمني؟
وضع الأمني نعم، وضع الأمني يأثر على بالنسبة للشسمج، ولو الحمد لله شكرا احنا بخانقين ما عندنا يعني ظروف أمنية مو زينة، بس خارج خانقين ما يجي الطيار لنا. ومطار ما موجود هنا حتى الطيارة العالمية، جهة وزارة الزراعة، واحنا كاتبين بها هذا بالنسبة للفلاحين، هل يجاوبونا ويدزونا وما يدزونا ما نعرف.
كان هذا التقرير عن الواقع الزراعي في مدينة خانقين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ونتحول الآن إلى النجف، حيث عقد شبكة وطن بلا فساد اجتماعها التأسيسي الخامس صباح السبت بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من محافظات الوسط. ومن أجل التعرف على أهداف شبكة وطن بلا فساد وأسباب هذه التسمية، التقى مراسلنا ليث محمد علي برئيس رابطة خريجي الجامعات والمعاهد في كربلاء وعد التقرير التالي.
تحت شعار وطن بلا فساد وطن بلا إرهاب، عقدت شبكة وطن بلا فساد اجتماعها التأسيسي الخامس على قاعة منظمة المجتمع المدني ودعم الديمقراطية في كربلاء صباح السبت، وبحضور أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني مؤسسة من بابلة والكوتة والقادسية والنجف وكربلاء، حيث تم في الاجتماع إقرار النظام الداخلي والمصادقة عليه والانتهاء من إعداد مسودة البيان التأسيسي وتسمية الهيئة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي. هذا وكان حضر الاجتماع العديد من مسؤولي الأحزاب العلمانية في كربلاء. عن أسباب التسمية شبكة وطن بلا فساد والأهداف والجهة المستهدفة، حدثنا السيد مقداد الدفاعي رئيس رابطة خريجو الجامعات والمعاهد في كربلاء قائلا:
شبكة وطن بلا فساد أهدافها هي نشر ثقافة النزاهة من خلال ندوات المحاضرات والمؤتمرات، حاربة الفساد بكل أنواع من خلال نشر حالات الفساد الموثقة في كافة مصادر الإعلام من صحف وإذاعات وغيرها، إصدار الأبحاث والدراسات والمطبوعات والبوسترات والبيانات. حقيقة هذه الشبكة تستهدف، سميناها شبكة وطن لأنها تستهدف الوطن لبنائه والمضي قدما لإعمار هذا البلد من كل جهاته، من بناء إعمار وبناء عقول وبناء وتشجيع الولاء الوطني، لأنه أول عملية لمحاربة الفساد هو الولاء الوطني، ويجب أن ننشر الولاء الوطني لحتى نحارب الفساد وهو المصدر الأساسي.
من جهته السيد عبد الكريم حمزة عمران نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الكردية ومقرها القادسية، حدثنا عن محاور عمل الشبكة في رصد حالات الفساد قائلا:
راح نعمل على محاور عدة، أهم هذه المحاور اللي راح نعمل عليها هو مكافحة الفساد المستشري بالعراق بشكل غير طبيعي. الحقيقة احنا ورثنا حالة من النظام السابق هي حالة الفساد، اتطورت في أوائل أيام التحرير إلى ظاهرة والآن استشرت إلى وباء، فهذا الوباء تنعم وياه ظاهرة ثقافة الفساد. الفساد الآن بكل مفاصلة مؤسسات الدولة، بحيث وصل الفساد إلى مستوى الشارع، ابن الشارع أيضا قام يمارس الفساد بطرق مختلفة. فعلينا الآن أن نتبنى ثقافة أو تنمية ثقافة النزاهة والشفافية حتى نقضي على الفساد بكل مفاصلة. لابد أن يكون نفسنا طويل، لابد أن يكون استراتيجيتنا بعيدة المدى. إذن علينا الآن نؤسس للتقليل من حالات الفساد العام الموجود، الفساد المالي، الفساد الإداري، سوء استخدام السلطة أيضا يعتبر نوع من أنواع الفساد، تصرف الشرط الخاطئ بالشارع هو نوع من أنواع الفساد، امتهان كرامة الإنسان هو نوع من أنواع الفساد، عدم احترام آدمية الإنسان هو نوع من أنواع الفساد. إذن إحنا كشبكة لمكافحة الفساد نؤسس لهذا المحور بالدرجة الأولى.
إلا أن السيد عبد الناصر البلداوي رئيس منظمة حقوق الإنسان ومقرها بابل كان يعتقد أن ثمة عقبات كبيرة ستواجه الشبكة كالدعم المادي والمعنوي، وأضاف:
مقومات الاستمرار هذه الشبكة هو تعاون الجهات الرسمية وغير الرسمية بدعمها ماديا ومعنويا حتى تستمر هذه الشبكة بمشاريعها، ببرامجها، بمؤتمرها التأسيسي، بلقائها بصناع القرار، حتى تتمكن هذه الشبكة. عكس هذا الشبكة ما ممكن أن تستمر، خصوصا وإحنا بهذه الظروف اللي تشوف البلد فساد إداري، حكومة متأخرة بتشكيلها، فالوضع ما يسمح لهيك شبكة تستمر إلا بدعم مادي ومعنوي من الذين فعلا عندهم وطنية وخوفا على هذا البلد.
هذا وكان السيد مقداد الدفاعي رئيس الجلسة الخامسة، قد أعلن عقد الاجتماع السادس في 27 من الشهر الحالي بمقر اتحاد الأدباء والكتاب في النجف لتثبيت موعد لانعقاد المؤتمر التأسيسي وانتخاب الهيئة الإدارية للشبكة. من قاعة المؤتمرات في منظمة المجتمع المدني ودعم الديمقراطية تقبل تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، كربلاء المقدسة.
أما الآن مستمعين الكرام فإلى الناصرية، حيث التقى مراسلنا مهدي الحسناوي برئيس نقابة المعلمين في المحافظة حسن السعيدي للحديث عن دور النقابة في العملية التربوية والرقابة عليها ووضع الحلول للخروقات التي تحدث خلال فترة الامتحانات.
الواجب الأول لنقابة المعلمين أن تكون رقيبا ورصدا على العملية التربوية، تقويم العمل التربوي، يعني كشف السلبيات وإيجاد وكشف الإيجابيات، تقوية الإيجابيات ووضع الحلول بالتعاون مع المديرية العامة للتربية لهذه السلبيات في جميع المراحل، يعني في جميع مراحل العملية التربوية وخاصة في مجال الامتحانات. طبعا لنقابة المعلمين شبكة من أعضاء الارتباط، يعني كل مدرسة لنقابة المعلمين معلم أو مدرس يسمى عضو الارتباط، وهو منتخب من زملائه في المدرسة، وهذا له اتصال مباشر في نقابة المعلمين، وهناك اجتماع شهري لهؤلاء الأعضاء في نقابة المعلمين، وكذلك اتصال يومي إذا كان أكو خروقات في هذه المدارس يبلغ نقابة المعلمين، ونقابة المعلمين بدورها تبلغ المدير العام شخصيا بهذه الخروقات الموجودة لوضع الحلول المترتبة على ذلك، وخاصة في الامتحانات. فيكون دور نقابة المعلمين هو الإشراف من بعيد للامتحانات لكشف السلبيات الموجودة وتنبيه التربية على ذلك. ونحن نعلم بأن قاعات الامتحانية لها حرب ولا يمكن أن يدخلها أي شخص سوى اللجنة الامتحانية العليا المشرفة على الامتحانات في المحافظة، وكذلك رئيس الوحدة الإدارية في المدينة، ولا يحق لأي شخص مهما كان أن يدخل إلى قاعة الامتحان.
وحول التنسيق المتبادل بين تربية محافظة ذي قار والقوى الأمنية لحماية المراكز الامتحانية تحدث رئيس نقابة المعلمين.
طبعا هناك تنسيق بين القوى الأمنية وخاصة الشرطة وقوات المغاوير مع المديرية العامة للتربية، إضافة إلى حماية المنشآت، شبكة حماية المنشآت الموجودة في التربية والتابعة للمديرية العامة للتربية، حيث نعلم أن هنالك كل مدرسة فيها 2 أو 3 من حماية المنشآت ومعينين على ملاك التربية، ويتم التنسيق سنويا مع السيد المحافظ ومع مجلس المحافظة ومع الجهات الأمنية للحفاظ على القاعات الامتحانية وخاصة الامتحانات العامة، البكالوريا السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي.
وحول استعداد الطلبة لأداء الدور النهائي لامتحانات هذا العام تحدث رئيس نقابة المعلمين.
طبعا بالنسبة لاستعدادات الطلبة في هذا العام استعداد كبير، ومن خلال زياراتنا للمدارس ومن خلال الهمة الكبيرة التي بذلها المعلمون والمدرسون قاطبة في عموم المحافظة، ونحن نعلم بأن تطور كبير حدث في هذا الجانب، في جانب الدراسة، الجانب الدراسي تطور كبير عن الأعوام الماضية، حيث أن نرى برز من التلاميذ من هم لهم مواهب كبيرة وأذكياء، وقسم من التلاميذ حصلوا على درجات عالية والإعفاء في أكثر الدروس، فنرى أن هنالك استعدادا كبيرا للطلبة وهمة عالية من الطلبة والمعلمين والمدرسين والطاقم الإداري الموجود في التربية والنقابة لإنجاح هذه العملية، عملية الامتحانية.
الأستاذ حسن السعيدي رئيس نقابة المعلمين في محافظة ذي قار، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وشكرا إلى إذاعة العراق الحر.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يلتقيكم الآن الزميل ناظم ياسين من جديد عبر حلقة من البرنامج الاقتصادي تسلط الضوء على الأخبار الاقتصادية العراقية، ومقابلة مع الملحق التجاري تشيكي في العراق حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الملحق التجاري التشيكي في بغداد خليل شمة عن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتقريرا عن المعرض الدولي الثالث لإعادة إعمار العراق، إضافة إلى مقابلتين مع اثنين من الاقتصاديين المصريين عن الاستثمارات المتوقعة في العراق. التعاون العراقي التشيكي. أكد المستشار والملحق التجاري في السفارة التشيكية في بغداد خليل شمة أن التعاون الاقتصادي مع العراق سوف يتعزز في المستقبل القريب إثر افتتاح ممثلية لجمهورية التشيك في كردستان العراق أخيرا. وكان شمة، وهو من أصل عراقي، تحدث في الجزء الأول من المقابلة التي بثت الأسبوع الماضي عن أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى الحجم المتنامي للاستثمارات التشيكية في العراق. وفي الجزء التالي من المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان، يتحدث عن التبادل التجاري والتعاون الثنائي في مجالات اقتصادية متعددة، بينها إقامة دورات لتأهيل الفنيين وتطوير شبكة السكك الحديد وبناء معمل للسمنت، إضافة إلى مشاريع لبناء معامل المواد الإنشائية وتطوير قطاع الزراعة والري في كردستان العراق.
هل من النية للتعاون في مجالات أخرى؟ مسألة الجامعات هنا، هل الجانب الكردي هنا مثلا فاتحكم فيما يخص تعاون تجاري تعاون اقتصادي؟
الحقيقة في مجال الآثار لدينا خبراء وتحركوا على صيانة هذه الآثار، وخاصة قلعة أربيل، ومن ثم أيضا قامت بعض الدراسات للتنقيب عن آثار تاريخية أخرى في كردستان، أكثر من 4000 أثر تاريخي موجود. نحاول أيضا مساعدة الشعب الكردي في هذا المجال، لكن هذا لا يكفي. الحقيقة لدينا أيضا نشاطات عديدة أخرى. كانت هناك لقاءات بين وفد اقتصادي كبير وصل إلى هولير، إلى إقليم كردستان، ومن ثم من أربيل ذهبنا إلى سليمانية وعقدنا عدة مؤتمرات وعقدنا لقاءات مع المسؤولين، مع سيد مسعود برزاني رئيس الإقليم، ومع باقي الوزراء المختصين بقضايا النقل وبقضايا الطاقة وبقضايا التعليم، أيضا الزراعة والبيئة كذلك. وصلنا إلى بعض الاتفاقيات المبدئية، وقعنا اتفاقيات أيضا مع غرفة تجارة ألفبيل، مع غرفة تجارة سليمانية، لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. هذا الشيء. وشيء آخر، هناك أيضا مجال آخر، بحيث قدمنا يعني وقفنا على احتياجات إقليم كردستان. راح نقدم بعض الزمالات في مختلف الفروع. يعني مبدئيا قدمنا 5 زمالات حاليا الآن إلى أربيل وكذلك إلى سليمانية. هناك تعاون أيضا راح يكون مستمر بين الجامعات في إقليم كردستان وبين الجامعات الجامعات في الجمهورية التشيكية. فضلا عن قضايا الزمالات، أيضا هناك مجال كلش كبير لتأهيل الفنيين الكرد، الخاصة مثلا القضايا الفنية المتعلقة بالمطارات وسيطرة الأمن وأنظمة السيطرة في المطارات. في مجال أيضا السكك الحديد هناك مداولات بشأن مساهمة الشركات التشيكية في مد شبكة سكك الحديد لربط إقليم كردستان ككل، مو جزء من جزء وإنما ككل. يعني أفكار كلش عديدة موجودة. في نفس الوقت أيضا تمكننا من توقيع اتفاقية لبناء معمل للسمنت بقيمة 320 مليون يورو. أيضا نبادر الآن في عقد اتفاقيات أخرى بخصوص بناء بعض المعامل الخاصة بالمواد الإنشائية، لأن إقليم كردستان بحاجة ماسة إلى السكن أو الإسكان في تأهيل هذا القطاع المهم بالنسبة للشعب الكردي. جانب آخر أيضا في القضايا الزراعية مثل البزل وتنقية المياه، الموارد المالية، البحث عن مصادر للماء أخرى، وخلق أيضا مناخ بيئوي جيد لمثل هذه الصناعات. في الحقيقة هذا هي مسألة أعتقد جدا ضرورية، لأنه إذا أنت ما يكون عندك هناك مفتاح اقتصادي ما تقدر أيضا تنمي العلاقات السياسية. بنفس الوقت أيضا هي العلاقات السياسية المبنية على أسس راسخة من تمثيل المشترك أو يسموه التبادل المشترك في كل المجالات، فهي هذه أيضا يمس موضوع الناحية الاقتصادية. فأيضا نحن نهدف بأن الشركات التشيكية يجب أن تساهم في إعادة بناء العراق ككل، وخاصة منطقة إقليم كردستان.
المستشار والدبلوماسي الملحق التجاري في السفارة التشيكية ببغداد خليل شمة، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
نرحب بكم ونتمنى أيضا لكم كل التوفيق.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
المعرض الدولي الثالث لإعادة إعمار العراق. شاهد المعرض الدولي الثالث لإعادة إعمار العراق الذي استضافته العاصمة الأردنية أخيرا إقبالا كثيفا من حيث عدد الشركات العارضة والزوار الذين تجولوا في أجنحته. وتقول مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان إن أكثر من 1000 شركة عراقية وعربية وأجنبية من 48 دولة شاركت في معرض إعادة إعمار العراق 2006، كما أقيم على هامشه مؤتمر ناقش خلاله اقتصاديون ورجال أعمال ومستثمرون مختلف القضايا المتصلة بمشاريع إعادة بناء البنى التحتية الحيوية، ولا سيما تلك التي تعرضت لعمليات تخريبية منذ الحرب في آذار 2003، كما لوقشت موضوعات أخرى بينها التسهيلات الممنوحة لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به فائق رسول سرحان.
بحضور عراقي متميز وبمشاركة 1025 شركة عراقية وعربية وأجنبية من 48 دولة، احتضنت العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 8 إلى 11 من الشهر الجاري فعاليات معرض إعادة إعمار العراق الدولي الثالث 2006. وأكد الوفد العراقي المتمثل بعدد من الوزراء وبعض محافظي المدن على أن المعرض من المعارض المهمة الذي أقيم لتعريف الشركات العراقية والعربية والعالمية بحاجة العراق إلى القطاعات التي يراها فاعلة في إعادة إعماره. وقال مدير المعرض فادي قدورة أن معرض العام الحالي شهد إقبالا ملحوظا من الزوار وكذلك العارضين، مشيرا إلى أن حوالي 15,000 زائر زاروا المعرض، كونه شهد اختلافا عن معارض عامي 2004 و2005 من حيث عدد الدول المشاركة وعدد الشركات. وعلى مدى يومين أقيم على هامش المعرض مؤتمر إعادة إعمار العراق، ناقش المشاركون فيه مختلف القضايا المتعلقة بفرص الأعمال في العراق الحالية والمستقبلية والتطورات المتتالية الداخلية على مختلف الأصعدة وحقيقة الموقف الراهن على المستوى الاستثماري والاقتصادي. وتعرف رجال الأعمال والاقتصاديين والمسؤولين من العراق والهيئات الدولية من خلال المناقشات على شروط وتوجهات الدول المانحة في إتاحة الفرصة للمقاولين والشركات للمساهمة بصورة فاعلة في عملية إعادة إعمار العراق. وتناول المؤتمر العديد من القضايا المؤثرة على الشأن العراقي الداخلي والخارجي وسبل تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه والتسهيلات المتاحة لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية ودور جمعيات الأعمال والقطاع الخاص العراقي في عملية إعادة الإعمار المرجوة. من جانبه دعا السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل الزاد الذي حضر افتتاح المؤتمر، دعا الشركات والمؤسسات العالمية لدخول العراق والبدء فورا بإعادة الإعمار، مؤكدا أن في العراق 14 محافظة من 18 محافظة مستقرة ومهيئة للبدء بالإعمار، وأن أي تباطؤ من قبل الشركات سيعود عليها بالخسران، فالعراق لن ينتظر أكثر من ذلك للبدء بالإعمار وتعزيز الاستقرار. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الاستثمارات المصرية المتوقعة في العراق. في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، ذكر الاقتصادي المصري أحمد محي الدين أن عددا من المصارف المصرية تعتزم افتتاح فروع لها في العراق، وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة في المرحلة المقبلة سوف تشمل أيضا قطاع المقاولات والسياحة. هذا فيما وصف الصناعي المصري حاتم الشرقاوي السوق العراقية لمنتجات مصانع الغزل والنسيج المصرية بأنها سوق واعدة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلتين اللتين أجراهما مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
مع إرهاصات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق والاتجاه نحو الاستقرار السياسي، بدأ الانتعاش في الاقتصادية المصرية العراقية. الأستاذ أحمد محي الدين المحاسب ومدير أحد البنوك الكبرى المصرية يرى أن الإرهاب الواقع في العراق لن يؤثر كثيرا في العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية، كما يكشف عن بدء بنوك مصرية الاستعداد لافتتاح فروع لها في العراق. يقول الأستاذ أحمد محي الدين:
ما فيش تأثير هيتم في بالنسبة للاستثمارات مصر في العراق، مش هتأثر فيها دي، الإرهاب مش هيأثر فيها.
يعني هل تلاحظ أن هناك اتجاه للاستثمار في العراق في المرحلة المقبلة؟
طبعا في استثمارات كتير جدا حتى في الفترة القادمة دي.
ما هي طبيعتها؟
يعني استثمارات في قطاع المقاولات، في قطاع السياحة، في قطاع البنوك، في بنوك كتير هتفتح مصرية أفرع لها يعني، بس معظمها هيبقى في المقاولات، يعني المقاولات والبترول.
بالنسبة لافتتاح البنوك المصرية الأفرع لها في العراق، كم عدد البنوك المتوقع أن تقوم بفتح فروع لها في بغداد وفي مناطق أخرى؟
حاليا اللي أنا عارفه بنكين اتنين، البنك الأهلي وبنك مصر.
هل تم فتح أفرع بالفعل؟
لا لسه، لا جاري الأعداد لفتح الأفرع لكن لسه ما تفتحتش.
هل هناك خطط لباقي البنوك المصرية لقيام بفتح أفرع في العراق؟
في حوالي 4-5 بنوك هتفتح أفرع لها في العراق الفترة الجاية.
وعلى صعيد آخر، قطاع الغزل والنسيج في مصر يعتبر العراق سوقا واعدة. رجل الأعمال المصري حاتم الشرقاوي أحد أصحاب المصانع الكبرى في مجال صناعة الغزل والنسيج يتحدث عن السوق العراقي قائلا:
أعتقد أن السوق العراقي هيبقى سوق مستهدف وسوق يعني بكر، نعتبره بكر يعني، وأعتقد أن الإخوة العراقيين هشجعوا جدا الصناعة المصرية لأن السوق المصري أعتقد أنه مقارب جدا للذوق العراقي.
هل بدأتم في إجراء اتصالات تجارية مع العراق عبر الممثلية التجارية هنا في القاهرة أو عبر رجال أعمال العراقيين؟
حتى الآن للأسف، لكن في منتجات من عندنا بتروح العراق بس عن طريق وسيط الناس في الأردن أو في سوريا.
هل هناك معوقات لأن تكون المنتجات مباشرة من القاهرة إلى بغداد؟
أعتقد أن فيها ريسك كبير دلوقتي في الوقت الحالي. يعني أنت بتودي بضاعة بتبقى خايف على فلوسك, ففي ناس بتشيل الريسك ده طبعا بتمنه.
هذا وقد شهدت مدينة الأسكندرية مؤخرا مفاوضات تجارية بين رجال أعمال مصريين ونظرائهم من العراق, وقد أعلنت مصر رسميا عن توقيع اتفاقات بين رجال أعمال مصريين وعراقيين بقيمة مبدئية تصل إلى 50 مليون دولار. أحمد رجب, إذاعة العراق الحر, القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.